لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من رب الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الثالث نجس، يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا، وليسكر ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعون بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على أن هيئ الأسباب وسهلها لنيل المراد وللحصول على المطلوب ولتعلم العلم ولنيل ما يتيسر منه. فمثل هذا الاجتماع من هؤلاء الشباب من كل الجهات ومن كل الدول أو أكثرها يبشر بخير، وذلك يدل على أن هناك والحمد لله من يحرص على طلب العلم وعلى الاستفادة منه، ومن يحرص على نيل المراد الذي يكون نيله سببا في عبادة الله تعالى على نور وبصيرة. وليس بغريب أن يتكلف الذي يطلب العلم ويأتي من مكان بعيد، فقد كان قبل 60 سنة أو نحوها طالب العلم يسافر من بلده مسيرة شهر حتى يصل إلى البلد التي فيها العلماء، ثم يغيب عن بلده سنة سنتين أو أكثر أو أقل، لا يأتيه خبر أهله ولا يأتيهم خبره إلا في السنة مرة أو مرتين. أما في أزماننا هذه فقد يسر الله الوسائل ويسر الأسباب، وأصبحت المسافة التي تقطع في شهر تقطع في 5 ساعات أو 10 ساعات أو أقل. وكذلك أيضا أصبحت الأخبار تصل إليه أخبار أهله وتصل إليهم أخباره في كل ساعة في كل ما أراد. ولكن مع ذلك لا شك أن الذي يأتي ويفارق أهله ولو لم يغب عنهم إلا 5 أيام 10 أيام أن ذلك دليل على حرصه ودليل على اجتهاده في طلب العلم ومحبته. والحمد لله الذي يسر ذلك، والحمد لله الذي جعل في قلوب المؤمنين محبة ورغبة في التصدي للعلم والحرص على نيله. نعود ونقول هذا الكتاب الذي هو دليل الطالب لنيل المطالب ألفه كما سمعتم وكما تعرفون شاب يقال له مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي من علماء القرن 11، ألفه وهو في شبابه، ولما عرضه على أحد مشائخه قالوا له تعجبا، قالوا زبزبت قبل أن تحصرب، مثل يضرب للذي ينجح وهو سريع، يعني عادة الزبيب أنه الزبيب الذي هو ثمر العنب يكون قبل أن يزبزب يكون حصر من يعني حبات صغيرة حامضة، ثم بعد ذلك يكون حاليا، ثم بعد ذلك يجف ويصير زبيبا. فيقول إنك نجحت وأفلحت وعرفت وأنت لا تزال شابا في ريعان الشباب في سن 30 أو قبل ذلك، فوفقه الله تعالى وجعل وأعطاه ذكاء وألف مؤلفات، فهو الذي شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية التي في العقيدة، والتي أولها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، وشرحها غيره أيضا كالمرداوي شرحها غيره، وله أيضا ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة تدل على أنه يحبه وأنه يتابعه، وله أيضا كتاب في التوحيد يعني في حقيقة التوحيد وفي حقيقة أو بعض أنواع الشرك، لخصهم من كتاب شيخ الإسلام الذي هو من كتب شيخ الإسلام، ولكن أشهر ما اعتمد عليه الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، وأضاف إليه غيره. فله مؤلفات تدل على أن عنده معرفة وأن له فضل على من جاء بعده. هذا الكتاب الذي هو دليل الطالب قد شرح قديما، وأحسن شروحه شرح ابن ضهيان الذي سماه منار السبيل. منار السبيل شرح موفق فيه مؤلفه، حيث أنه رحمه الله اختار أن يدلل ويقتصر على ذكر الجملة ثم يذكر عليها الأدلة، يذكر الدليل، وقد يقتصر على كل جملة بدليل واحد ولو كان هناك أدلة أكثر. وهو الذي قد شرحناه في دروس متكررة، استغرق شرحه نحو 12 سنة، وطبع من الشرح مجلد فيه كتاب الطهارة، وسمي بشفاء العليل في شرح الدليل أو في شرح منار السبيل، وفي الحقيقة شرح للمنار، ولكن في الأصل أنه لا يزيد عن شرح الدليل. والحاصل أن هذا الكتاب مرتب كما رتبت الكتب قبله، الذين جاءوا بعد الموفق موفق الدين ابن قدامة مشوا على ترتيب كتابه المقنع، وهو أحسن كتبه وأوسطها، فمشوا على ترتيبه حيث أنهم أرتبوا الأبواب على ترتيبه، مع أن ابن قدامة نفسه له كتب خالفه في ترتيبها، فله كتاب العمدة عمدة الفقه ترتيبها مخالف لترتيب المقنع، وكذا الكافي وكذا المغني ترتيبها مختلف عن ترتيب المقنع، ولكن لما اشتهر المقنع بكثرة الذين خدموه عند ذلك اشتهر بأنه الذي ساروا على ترتيبه، فمنهم من شرحه يعني شرح المقنع كابن أخي المؤلف ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، وكذلك البرهان بن مفلح صاحب المبدع، وكذا المرداوي صاحب الإنصاف، وغيرهم ممن اهتموا بشرحه، ومنهم من اختصره كالحجاوي الذي هو موسى صاحب زاد المستقنع، ثم شرح الزاد، شرحه البهوتي الروض المربع. والحاصل أن كل من جاء بعد الموفق فإنهم مشوا على ترتيب المقنع. ابتدأ المؤلف بهذه الخطبة المختصرة: الحمد لله رب العالمين، يعرفون الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود يعني الذي أنت تحمده، ولا بد أنك تحبه وتعظمه وتجله. وعرفه آخرون بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، والتعريفان متقاربان. وأما بعد ذلك ذكر الشهادة، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. الشهادة مشتقة من المشاهدة، والشاهد لا يخبر إلا بشيء رأى، يعني شاهده بعينه أو علمه. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وإن كنا ما رأينا الله تعالى، ولكن رأينا الأدلة والبراهين التي تدل على الوحدانية، تدل على أن الله تعالى هو الواحد لا إله غيره. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، هكذا لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يستحق أن يكون له شيء من الألوهية إلا الله. نفي الألوهية عن غير الله، الإله هو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتعظمه، وحده لا شريك له وحده تأكيد للنفي للإثبات في قوله إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي أي في قوله لا إله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وصف الله بأنه مالك يوم الدين أي هو الذي يملك يوم الدين يوم القيامة، لا أحد يكون له ملك، كل يتخلى عن ملكه. أما في الدنيا فإن هناك من يدعي الملك، هذا يملك دولة وهذا يملك دولة، وإن كان ملكهم غير ثابت بل زائل، ولكن في يوم القيامة ليس هناك ملك إلا ملك الله. ولهذا يقول لهم لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار. شهادة أن محمدا عبده ورسوله هي أيضا شهادة عن مشاهدة، وإن كنا ما أدركناه، ولكن جاءتنا الأدلة التي تبين صدق ما جاء به، والتي تكون معجزات له تدل على أن الله أيده بها ليعرف صدقه. نشهد بأنه عبد، يعني أنه من جملة عباد الله، وهو لا يأنف عن أن يكون عبدا لله تعالى. وكذا الرسول، قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لا يتأفف ولا يتكبر ولا يتعاظم عن العبودية لله تعالى. وكذا الأنبياء، قال الله تعالى اذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى فكذبوا عبدنا، يعني نوحا. وذكر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والرسول هو الذي يحمل الرسالة، كل من جاء برسالة من غيره يسمى رسولا، ورسل الله هم الذين فضلهم الله وأيدهم بالمعجزات وحملهم هذه الشريعة، فهي رسالة من الله حملوها وبلغوها إلى قومهم. رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي هذه الشريعة التي بلغها. ووصفه بقوله رسوله المبين، يعني أنه بين الرسالة، وأنه جاء بما يؤيد رسالته ويدل على أنه مرسل بآيات بينات. المبين لأحكام شرائع الدين، أنه بين أحكام الشرائع بيانا واضحا. وقوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، يعني الذي فاز بنهاية ما أراده الله تعالى له من ربه يعني منتهى ما أراد الله تعالى له. يعني ما أيده الله تعالى به من المعجزات في الدنيا وما يعطيه في الآخرة، ما يبعثه به في الدار الآخرة. هذا قوله بمنتهى الإرادات. هناك كتاب اسمه منتهى الإرادات، وهو كتاب الفتوحي، وهو في الفقه أيضا، ويظهر أن المؤلف اختصره وأخذ منه، وقد شرحه كثير. شرحه المؤلف الذي هو الفتوحي، ولكن كان شرحه أقل من المتن، وذلك لأنه لما أراد أن يؤلفه جمع علماء بلده، فكان لا يضع جملة حتى يصوغوها له ويختارونها وتكون وافية كافية. ثم بعدما انتهى من المتن شرحه المؤلف، اعتمد في شرحه على كتب، ولكن صياغته ليست كصياغة المتن، ومع ذلك لا بأس به، وقد طبع الشرح، وشرحه بعد ذلك البهوتي الذي هو صاحب الروض المربع. فكأن المؤلف عندما ذكره أراد بذلك الإشارة إلى أنه من جملة ما استفاد منه. فمن تمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم، يعني بسنته وبما جاء به، فإنه من الفائزين. والفوز هو الفلاح، الفوز بكل ما يطلبه ويؤيده ويريده. قد ذكر الله تعالى الفائزين أنهم أهل الجنة. بعد ذلك قال صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ثناء الله عليه بين الملائكة وذكره له. أكثر الفقهاء على أنها هي الرحمة، واستدل الفقهاء بأن قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، أن هذا مأخوذ من قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه هي الصلاة والبركة على آل إبراهيم، صلاة الله وبركاته في هذه الآية، رحمة الله هذه صلاته، وبركاته هذه بركته، عليكم أهل البيت. فلذلك قال: كما صليت وكما باركت. فعرف بذلك أن قوله كما صليت يعني بقولك رحمة الله، كما باركت يعني بقولك وبركاته. هذا ما أخذ الفقهاء في أن الصلاة من الله هي الرحمة. والسلام هو تسليمه من الآفات ومن الأعداء ومن المكائد والمصائب ونحوها. وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, يعني والصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين, هكذا مقدمة صحيح مسلم ذكر فيها صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فأنكر عليه بعض الشراح على صحيح مسلم وقال لا حاجة إلى ذكر الأنبياء, المرسلون أنبياء ومرسلون, فيكون هذا تكرار جميع الأنبياء والمرسلين. العطف لا حاجة إليه فإنه عطف خاص على عام, فلو قال الأنبياء لكفى, المرسلون أنبياء. وأجاب بعض الشراح كالنووي وقالوا إن المرسلين أعم من الأنبياء, فإن المرسلين قد يكونون من الملائكة, قال تعالى جاعل الملائكة رسلا ولا يسمون أنبياء. النبي خاص بالبشر وهو الذي يوحى إليه, يأتيه الوحي من الله, وإذا كلفه بالبيان فإنه رسول, إذا كلفه بالبيان وبالبلاغ فيفرقون فيقولون من أوحي إليه ولم يكلف بالتبليغ فإنه نبي, فإن كلفه فهو نبي الرسول. وقد يكون هناك رسول من غير الأنبياء كالملائكة. والآل في قوله وآل كل وصحبه, يعني آل الأنبياء وأصحاب الأنبياء جميعا. واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم, اختار بعضهم أن آله أتباعه على دينه, رجح ذلك الشوكاني في مقدمة النيل وأنشد بيتين: آل النبي هم أتباع ملته, من كان من عجم منهم ومن عربي, لو لم يكن آله إلا قرابته, صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فيرجح أن آله هم أتباعه, ويقول إن الله ذكر آل فرعون, أدخلوا آل فرعون, يعني أتباعه, ليس خاصا بأقاربه. من العلماء من يقول إن آله هم أقاربه, أهل بيته وزوجاته, وذلك لأنه جاء في رواية كما صليت اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, فدل على أن المراد أهل بيته. وأما الصحب فإنهم من صحبه, يعني من آمن به في حياته ومات وهو مؤمن بعد أن اجتمع به. ثم قال وبعد, فهذا مختصر في الفقه, المختصر ما قل لفظه وكثر معناه, وهو يفضل حيث أنه يعد المعنى, ومع ذلك لا يصعب حفظه, دل على أنه اختصره لأجل أن يتيسر حفظه لمن أراد أن يحفظه. الفقه لغة الفهم, قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا, أي لا يفهمون. جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه الحقيقي، الفقه هو الفهم، وعلماء هذه الأمة منهم من اشتغل بالحفظ ومنهم من اشتغل بالفقه ومنهم من جمع بينهما، يجمع بينهما يحفظ ويفقه، يعني يستنبط. قالوا مثلا أن الشافعي وأبا حنيفة رحمهما الله شغلهما في الفقه والاستنباط، ومالك والإمام أحمد جمع كل منهما بين الفقه وبين الحفظ، حفظ وفقه. وهناك إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى القطان وابن معين، هؤلاء من الحفاظ، حفاظ وفقهم الله تعالى لحفظ الأدلة، ولهذا ما أثر عنهم كتابات في الفقه ولا في الاستنباط، ولكن جعلهم الله تعالى أوعية لحفظ السنة. ففقهاء الحنابلة وكذلك الشافعية والأحناف والمالكية استنبطوا، أخذوا يستنبطون الأحكام من الأدلة، وسموا ذلك فقها على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. المذهب ما قال به إمام مقتدى به ومات وهو قائل به، فإنهم يقولون ذهب فلان إلى كذا وهذا مذهب فلان. والإمام أحمد ما كان يحب أن يكتب في الفقه ولا له كتب في الفقه وينهى عن ذلك، ولكن مع ذلك كان يفتي بالأحاديث التي يحفظها ويستنبطها، يفتي، فكان تلاميذه يكتبون فتاواه. إذا أفتى في هذا المجلس وعنده ثلاثة كتبها هؤلاء الثلاثة من الحريصين على متابعته، ولما توفي وإذا هم قد كتبوا كتبا كثيرة، هذا عنده 10 صفحات وهذا عنده 100 صفحة وهذا عنده 500 وهذا عنده 10 مسائل على حسب ما حفظه، ثم جمعها تلميذهم الذي تتلمذ على هؤلاء، فجمعها وهو أبو بكر الخلال، ما يتعلق منها بالعقيدة، ما يتعلق منها بالأحكام. ذكروا أنه لما جمعها بلغت 21 مجلدا، ولكن ترتيبه لها فيه لم يتفرغ لترتيبها. جاء بعده محمد بن حامد فجمعها أيضا، أخذها من الذين جمعوها الذين أخذ منهم الخلال، ثم بعد ذلك نقحها وهذبها وبوبها وزاد عليها، زاد على ما جمعه الخلال، فأصبح كتاب ابن حامد أجمع من غيره، لكنه مع الأسف لم يوجد أو وجد أجزاء منه يسيرة. كذلك كتاب الخلال قد طبع منه مجلدان فيما يتعلق بالسنة باسم السنة للخلال، وكتب الخلال أيضا كتب، وتتلمذ عليه غلامه ويقال له عبد غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، وله أيضا مؤلفات كثيرة، لكن مع الأسف ما ذكر وجود شيء منها ولا طبع شيء منها إلا أن لم نطلع عليه. وبذلك أصبح مذهب أحمد معترفا به، قد كاد أن يضمحل مذهب أحمد، وذلك لأن أهل القرن الرابع صاروا يكفرون أو يضللون الإمام أحمد ويتحاشون من مذهبه، لأنهم يتهمونه بأنه مجسم وبأنه مشبه، فلما كان كذلك قل في القرن الرابع من يكون على معتقده، وصار الحنابلة يستخفون بأمرهم، وأوذي بعضهم كالبربهاري صاحب الرسالة المطبوعة شرح السنة في العقيدة، أوذي أذى كثيرا وهدد. ثم في آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس كان القاضي أبو يعلى اعتنق مذهب أحمد، وسبب ذلك أنه كان وهو صغير يعني في السنة السابعة أو نحوها يقرأ القرآن عند أحد المدرسين من الحنابلة، فكان يلقن الطلاب أبوابا من كتاب الخرقي صاحب المختصر، مختصر الخرقي، وهو أول من كتب في المذهب الحنبل الذي شرحه الزركشي، شرحه صاحب أبو محمد المغني، فأحب أبو يعلى هذه الأبواب وحفظها وقال زدني أيها المعلم، فلما انتهى ما يحفظه ذلك المعلم أبواب الطهارة وما يتعلق بها قال الآن هذا ما أعرفه، ولكن أحيلك على ابن حامد، فتتلمذ على ابن حامد وأخذ عنه المذهب الحنبلي وتوغل فيه، وصار حافظا ذكيا قويا واشتهر. ثم في أثناء ذلك آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس لم يجدوا قاضيا يقوم مقام القاضي الذي توفي، اشتهر أبو يعلى فولوه القضاء، لم يجدوا من يماثله، ولكن لما أنه تولى القضاء اشترط أن يظهر مذهبه الذي هو مذهب أحمد، وأن يقرر هذا المذهب، لأن الذين قبله كانوا يستخفون لا يجرؤ أحدهم أن يقول أنا حنبلي، وذلك خوفا عليهم من غيرهم الذين يضللونهم ويخطئونهم. فلما أظهر أبو يعلى هذا المذهب وصار يقرره عند ذلك اعترف به الخلفاء وأقروه، وقالوا لا أحد يطعن على مذهب أحمد، ولا يطعم على أبي يعلى، فتتلمذ عليه علماء أجلة، منهم ابن عقيل صاحب الفنون، ومنهم أبو الخطاب صاحب الهداية، وغيرهم من تتلمذ عليه. فاشتهر بعد ذلك هذا المذهب وصار له أتباع ولو كانوا أقل من غيرهم، ولم يزالوا كذلك إلى هذا اليوم. فالحاصل أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يقول المؤلف: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، أي في إيضاح مسائله وعباراته أنها عبارات واضحة، وبينت فيه الأحكام، يعني حكم كل مسألة تأتي، أحسن بيان يعني أوضحه، ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، كأنه اختار كل كلمة جزم بها من قبله، يعني جزم بها مثلا أصحاب الكتب قبله شروحا أو مختصرات كالفتوح في المنتهى والحجاوي في الإقناع، وكذلك من قبلهم كأبي محمد ابن قدامة في كتبه، وغيرهم من جاء بعدهم. وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، يعني عليه فتوى أهل زمانه المتأخرين. يقول: سميته دليل الطالب لنيل المطالب، يعني الدليل هو ما يستدل به، والمطالب هي الأغراض التي يقصدها طالب العلم. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، ينفع به من اشتغل به حفظا أو قراءة، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. كتاب الطهارة، بدأوا بكتاب الطهارة، وذلك لأنهم بدأوا في الحقيقة بكتاب الصلاة، وكان الأولون يبدأون بكتب التوحيد والعقائد، أي ما يتعلق بالأمور الدينية، فيرتبونه على ترتيب أركان الإسلام الخمسة، كما فعل ذلك البخاري حيث قدم كتاب الإيمان والعلم، ثم بعد ذلك الصلاة بما فيها الطهارة، ثم بعد ذلك أركان الإسلام. وكذلك مسلم بدأ بالإيمان ثم بالصلاة وقبلها الطهارة، ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام. أما أبو داود والترمذي والنسائي فبدأوا بالطهارة وجعلوا ما يتعلق بالعقيدة في مكان آخر. البداءة بالحقيقة بالصلاة، وذلك لأنها عمود الإسلام وأهم أركانه، ولكن بدأوا بالطهارة لأنها أهم الأركان، أهم الشروط، والشرط يتقدم قبل المشروط، يقدم قبل المشروط، فلذلك بدأوا بشروطها، وأهم شروطها الطهارة، بقية شروطها جعلوها في أثناء كلامهم على الصلاة، كإزالة النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت ونحو ذلك. الطهارة في اللغة النظافة، الطاهر هو النظيف، وفي الأصل أو الأكثر أنها تكون نظافة البدن ونحوه. فسر بعضهم قوله تعالى وثيابك فطهر أن المراد تطهير الأعمال عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك. وهذا ظاهر أن الإنسان إذا طهر أعماله من ما يبطلها صدق عليه أنه قد طهر، وبعضهم فسرها على ظاهرها أن المراد بالثياب هي الأكسية. ذكر الله تعالى الطهارة بالماء، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولكن مع ذلك قد يطلق الطهور على غير ذلك كقوله ولكن يريد ليطهركم. الطهارة في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث يقولون إنه هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، وصف معنوي ليس وصفا حسيا. إذا رأيت اثنين أحدهما متوضي والآخر محدث هل تفرق بينهما؟ ليس بينهما فرق، ما يدل على أنه وصف معنوي، أن هذا حصل عليه حدث فيحتاج إلى أن يتطهر يتوضأ والآخر ليس عليه، فدل ذلك على أنه وصف معنوي يقوم ببدن المكلف. ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر يوجب الوضوء، وأكبر يوجب الغسل. فرفع الحدث يسمى طهارة، وزوال الخبث أيضا يسمى طهارة، في قوله وثيابك يطهر يعني عن الأخباث، يطهركم به يعني من الخبث ومن الحدث. الخبث هو النجاسات العينية كالأبوال والغائط والدم وما أشبه ذلك، فمثل هذا يسمى خبث إذا وقع على البدن أو الثوب أو البقعة فإزالته تسمى تطهيرا. ذكر أقسام المياه ثلاثة، هذا اختيار أكثر الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنها اثنان، أن أقسام الماء اثنان طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، وأن المياه كلها طاهرة ومطهرة حتى تتغير بالنجاسة فتنقلب إلى نجسة، ولا فاصل بينهما ولا واسطة بين الطهور والنجس. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وتبعه على ذلك ابن سعدي في أكثر كتبه، ومنها تعليقه على الزاد، اختار أن الماء قسمان: طهور ونجس. فيقول: الماء ما دام باقيا على خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طهور. ويستدل على ذلك بحديث بئر بضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الزبل والقذر والكلاب والروث وخرق الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هكذا لا ينجسه شيء. لكن جاءت رواية عن أبي أمامة ذكرها صاحب بلوغ المرام زيادة: إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هكذا في البلوغ، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن العمل عليها. يقول الإمام أحمد: لم يصح فيه شيء، يعني في الاستثناء، ولكن أجمع على أن الميتة نجسة، فإذا ظهر أثرها في هذا الماء فقد تنجس الماء. إذا وجد فيه أثر الميتة ريحا أو طعما أو ريحا، وكذلك أيضا بقية المياه إذا ظهر فيها أثر النجاسة انقلبت إلى نجسة قليلا كان الماء أو كثيرا. فالفقهاء عدوها ثلاثة، قالوا: الأول الطهور الذي هو باق على خلقته، والثاني الطاهر الذي باق على خلقته لكن تغير أو استعمل أو حصل ما رفع عنه الطهورية كما يأتي، والثالث النجس. فتعريف الطاهر عندهم الطهور الباقي على خلقته، مياه الآبار ومياه الأنهار وما أشبهها، هذه طهور باقية على خلقتها. يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يتطهر به لرفع الأحداث وتغسل به النجاسات. ذكر أنه أربعة أنواع: يعني أربع يدخل فيه أربعة أقسام. عرف الأول بأنه ماء طهور ونظيف ولم يتغير، ومع ذلك يحرم استعماله ولا يرفع الجنابة، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كالمغصوب ونحوه. مثاله: إذا غصب إنسان قربة من إنسان، أو قدحا فيه ماء مثلا غصبه أخذه وصبه بدون رضاه، في هذه الحال هل يصح أن يتوضأ به؟ هل يصح أن يغتسل به؟ هل يرتفع به الحدث؟ يقولون: لا يرفع الحدث، ولا يتوضأ به، وذلك لأنه حرام أخذه، لأنه إذا أخذه بدون رضا صاحبه فإنه لم تطب به نفسه. وجاء في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هكذا قالوا. والصحيح أنه يأثم ولكن يرتفع حدثه، يأثم سواء شرب منه أو أحراقه أو طبخ به أو توضأ به أو تصدق به، نقول عليك إثم، ولكن ما نقول بطلت طهارتك. وقد نقول أيضا إنه إذا ظهر رضاه به فلا بأس بذلك. تذكرون حديث عمران بن حسين الذي في البخاري، قصة أنهم كانوا مثلا في غزو فأرسلوا واردا، وكانوا كثير وخافوا من الظمأ، فوجدوا امرأة راكبة على بعير ومعها مزادتان، قالوا: أين الماء؟ قالت: لا ماء حولكم، أهدي بالماء أمس في هذا الوقت. فقالوا: اذهبي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ أهو الذي يقال له الفاتن أو الساحر؟ قالوا: هو الذي تعني، ما قالوا هو. لما جاءوا بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحل المزادتان، ثم إنه دعا فيهما بالبركة، ثم أخذوا يصبون من المزادتين ولا تنقص حتى ملأوا كل قربة وحتى شربوا وما نقصت المزادتان. أخذوا ذلك منها وهي تنظر، ثم بعد ذلك جمعوا لها طعاما وأركبوها على بعيرها والمزادتان ممتلئتان. قالوا: إنا لم ننقص من مائك شيئا، ولكن الله سقانا منها. معجزة. فالحاصل أن في هذا أنهم أخذوا منها وهم لم يأخذوا رضاها، ولكن لما أنهم لم ينقصوها رضيت. الحاصل أننا نقول: إذا استعمل الماء المغصوب في طهارة ارتفعت الطهارة، ارتفع الحدث وصحت الصلاة، فلا نقول لصاحبها عليك إعادة الصلوات. إذا قال: أنا قد اغتصبت وصليت، اغتصبت هذه الأرض وصليت فيها 10 سنين، واغتصبت هذا الماء وصرت أغتصبه وأتوضأ به 10 أشهر، فهل نقول يعيد؟ نقول: يكفيك التوبة، وعليك استباحة أهل تلك الأموال التي اغتصبتها. القسم الثاني: يرفع حدث المرأة إلى الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. جاء حديث فطبقه الفقهاء، لفظه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وليغترف جميعا. فهذا الحديث أشكل أمره، فأخذ به الفقهاء فقالوا: إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ به الرجل. اشترطوا لذلك شروطا: الشرط الأول أن يكون دون القلتين، فإذا كان كثيرا فإنه لا يضره، الشرط الثاني أن تكون مكلفة، فإذا كانت صغيرة فلا يضر خلوتها به. الشرط الثالث أن تكون خالية، فإذا كان عندها أحد ولو صغير أو كبير فلا يضر استعمالها له. الشرط الرابع أن تتوضأ منه وضوءا كاملا أو تغتسل منه غسلا كاملا، فإذا اغتسلت بعض أعضائها ثم غسلت من ماء آخر بعض الأعضاء فلا يضره. هكذا اشترطوا هذه الشروط، فقالوا إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين لا يضرها خلوتها به، وإذا خلت به وغسلت منه ثوبا نجسا فلا يضر خلوتها به، وكذلك إذا كانت صغيرة دون البلوغ فلا تضر خلوتها به. هكذا قالوا. ثم قالوا إذا لم يجد إلا هذا الماء فإنه يتوضأ منه ويتيمم، لأنه مختلف فيه. ثم أباحوا أن تتوضأ به امرأة أخرى، لأنه ما نهي عنه إلا الرجل. والقول الثاني أنه يتوضأ منه وأنه يرفع الحدث، وذلك لأنه على خلقته ولعموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، ولحديث ميمونة أنها اغتسلت من ماء خالية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه وقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا هو القول الصحيح أنه لا يسلب الطهورية، ولو تمت فيه هذه الشروط، وذلك لأنه طهور لم يتغير شيء من أوصافه. كذلك نقول أيضا إن الحديث يحمل على الكراهة لا على التحريم، يعني إنها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولأنهما أباح أن يغترفا جميعا. فالصحيح القول الثاني أنه يرفع الحدث وأنه يتوضأ به الرجل يتوضأ به الخنثى. النوع الثالث ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وإذا احتاج إليه جاز أن يتوضأ منه. ذكروا له أمثلة. المثال الأول بئر المقبرة، إذا كانت بئر في وسط المقبرة لماذا كرهوها؟ مخافة أن صديد الموتى يتصل بترابها فيغير شيئا من مائها طعما أو أثرا، ولو لم يظهر أثر صديد الموتى يكرهونها لذلك. ولكن الصحيح أنه لا كراهة إذا وجدنا الماء نظيفا ليس فيه رائحة وليس فيه تأثير لصديد الموتى. المثال الثاني الماء الشديد الحر، أو الشديد البرد. يعني لماذا كره البارد الشديد البرد؟ قد لا ينظف وقد لا يتصل بالبشرة بل يزل عنها دون أن تنظف البشرة، ولأن على النفس منه خطر يعني من شدة برده. وأما شديد الحر فإنه إذا كان كذلك فقد يتأذى به الجلد، تتأذى به البشرة كما يتأذى بالماء الذي غلى واشتد حره، إذا وقع على البشرة فإنها تشتوي. فلذلك يكره ولا يحرم إذا أمكن استعماله. المثال الثالث: إذا سخن بنجاسة أو بمغصوب. سخن بنجاسة يعني أوقد على القدر الذي فيه الماء بروث حمر أو نحوه من الأشياء النجسة، فإنه يكره، وذلك لأنه قد يصل إليه دخان تلك النجاسة. ولعل الأقرب أيضا أنه لا يكره إذا لم يظهر به أثر النجاسة يعني ريحها ونحوها. وكذلك إذا سخن بمغصوب يعني اغتصب حطبا أو الغاز لغيره، مثلا البوتجاز اغتصبه وسخن عليه ماء وصاحبه لم يرضى، فإنه في هذه الحال يكون قد أخذ ما لا يحل له. ومع ذلك نقول الماء طهور ولكنك آثم، آثم باغتصابك. المثال الرابع: المستعمل في طهارة مستحبة. إذا كنت مثلا على وضوء وأردت أن تجدد الوضوء ثم جلست في الطست وأخذت تتوضأ تغسل وجهك ويديك ورجليك، والماء الذي تغتسل به تغسل به يجتمع في هذا الطست يتصاب من أعضائك، فهل هذا الماء الذي اجتمع قد مر على أعضائك يجوز أن يتوضأ به؟ أنت على وضوء ما رفعت به حدثا. يقول: الصحيح أنه لا يستعمل مرة أخرى لأنه قد استعمل في هذه الطهارة، ولكن ما نقول إنه نجس. فلو توضأ به إنسان ارتفع حدثه. وأما إذا كان عليه حدث، إذا كان محدث عليه جنابة عليه حدث أصغر وتوضأ في طست أو اغتسل في الطست واجتمع ماءه الذي مر على جسده، فإن هذا الماء الذي قد رفعت به جنابة لا يستعمل مرة أخرى. دليل ذلك أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجمعون ما يمر على أجسادهم، بل ينصب على الأرض تشربه الأرض، لو كان ينتفع به ما تركوه يضيع. إلا أن الصحابة كانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون القطرات التي تنصب من وجهه ومن ذراعيه ويتبركون بها، وهذا خاص بما كان عليه الصحابه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الخامس: إذا اغتسل به كافر، هل يكون نجسا أو مكروها؟ يقولون إنه مكروه، ولعل الأولى أن نقول إنه إذا كان قد اغتسل به من حدث أو نحوه أنه كسائر ما يغتسل به المسلم، لا نقول إنه نجس بحيث أنه إذا وقع على الثوب نغسله لأنه مر على جسد كافر، ولكن نقول إنه لا يتوضأ به. المثال السادس: إذا تغير بملح مائي، ملح مائي تعرفون أن هناك من ما يخالط الماء أشياء لا تخالطه ولا تمازجه، ومنها الملح المائي، فإنه لا يخالطه يمكن تخليصه منه، وأما الملح المعدني فإنه يمازجه. الملح الذي يملح به الطعام إذا ألقيته في الماء ذاب واختلط، لا تستطيع أنك تخلصه منه مرة أخرى، اختلط بهذا الماء. وأما الملح المعدني فإنه يطفو فوقه ولا يمازجه. مثاله الدهن، إذا صببت على الماء دهنا هل يخالطه؟ ما يخالطه، يربو فوقه ويطفو فوقه، يمكن أنك تعزل الدهن عن الماء، بخلاف ما إذا صببت عليه لبنا فإنه يمازجه ويخالطه، ويصعب عليك أنك تخلص اللبن من الماء بعد أن يختلط. فهذا الفرق بين ما يمازج كاللبن مثلا والملح المعدني، وما لا يمازج كالدهن والملح المائي. فيقولون إذا خالطه ملح معدني فإنه يكره، إذا كان ذلك الملح مثلا نجسا، وأما الملح الذي ليس بنجس كالملح المعدني فإنه لا يسلبه الطهورية، إنما فقط يتغير طعمه بعد أن كان حاليا يصير ملحا أجاجا كماء البحر. يقول: الذي لا يمازجه مثل له بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ونحوه، هذه ما تمازجه بل تطفو فوقه. ففي هذه الحالة الصحيح أنه إذا لم يكن نجسا فإنه يتطهر به. أما ماء زمزم فذكروا أنه أن ماء زمزم يجوز أن يتوضأ به، كره الاستنجاء به، كره أن يستنجى به لفضله ولشرفه، وأباح آخرون أنه لا مانع من أن يستنجى به وأنه تزال به الأخباث ونحوها. الذين كرهوا رفع الخبث به كالاستنجاء أو غسل النجاسات العينية قالوا ذلك لاحترامه، ولكن الصحيح أنه يجوز. وأما ماء البحر الصحيح أنه أيضا يرفع الأحداث ويزيل الأخباث، جاء الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك الآبار، الآبار الجوفية التي في الأرض، والعيون النابعة من الأرض، والأنهار الجارية كنهر النيل ونحوه، هذه كلها لا مانع من الوضوء منها والاغتسال وهي باقية على طهارتها. والحمام، الحمام يراد به البيوت التي يحفر لها في الأرض في البلاد الباردة كالشام والعراق ومصر، يوجد فيها حمامات قديمة كانوا يحفرونه إلى أن يصلوا إلى الماء، ثم يبنون فوقه مبنى، ثم فوق المبنى مبنى آخر، فالذين يريدون أن يستحموا ينزلوا الدور الأرضي يجلسوا قليلا حتى تسخن أبدانهم، لأنه ليس فيه تهوية ولكونه مظلما، ثم بعد ذلك ينزلون في الدور الأرضي الذي فيه الماء فيتنظفون منه ويكون الماء حارا، ذلك لأنه من جوف الأرض، ويكون أيضا مكان ساخنا ليس فيه نور وليس فيه تهوية قبل أن يوجد الكهرباء. بعد وجود الكهرباء صاروا يستغنون عنه بالسخانات، وكذلك أيضا تمكنوا من أن يدخلوا فيه الكهرباء وينوروه ونحو ذلك. والذين كرهوه من السلف قالوا إنه يفعل للتنعم، يفعلونه من باب الترفيه والتنعم، والصحيح أنه جائز للحاجة. يقول: المسخن بالشمس لا بأس به، إذا سخن بالشمس أو سخن بحطب طاهر أو وقود طاهر ليس بمكروه بل لا بأس به، إلا أن الذين كرهوه ذكروا أنه يسبب البرص في الجلد. ولا يكره أيضا الذي قد تغير بمكثه، يعني بقي في مستنقع كمياه المستنقعات والثغوب التي تكون على الأرض، الصحيح أنها إذا طال مكثها تغير بمكثه، يعني لونه من الشمس أو من الأرض، فإنه باق على طهوريته ولا يكره. كذلك إذا تغير بمجاورة ميتة، إذا كان قريبا منه ميتة لها رائحة كريهة، الريح الجيفة، ثم الريح تغير بها الماء، ماء قريب من هذا من هذه الجيفة الميتة، يكره لأجل تغيره ولكن لا تسببه الطهورية. كذلك إذا شق صون الماء عنه، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب ورق شجر ما لم يوضع، الطحلب تعرفون أن الماء الذي يبقى في الجواب وفي الخزانات التي هي بارزة للشمس يركب عليه شيء أصفر، يعني له جرم يسمى الشبع عند العامة، ويسمى في اللغة الطحلب. فإذا كان على الماء هذا الشبع فإنه لا يسلب الطهورية، لأن هذا شيء يكثر وتعم به البلوى. وكذلك لو تساقط فيه ورق شجر، كثيرا ما يكون حول الجواب شجر كشجر عنب أو رمان أو اترج أو نحوه، يتساقط في هذه الجواب ونحوها، الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية، وذلك لأنه باق على طهريته، ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. ذكر بعد ذلك النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو الطاهر الذي لا يرفع الحدث، ولكن يقولون إنه طاهر غير مطهر. الصحيح أنه طهور ومطهر ما لم يكن غير ما لم يظهر فيه أثر النجاسة. ولعلنا نكمله مع ما بعده غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في القسم الثاني من أقسام المياه: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. القسم الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا و70 بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه. وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. باب الآنية: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق أو حجر طاهر مباح منقٍ، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزي بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. فصل في آداب التخلي: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام، والبول في إناء وشق، والبول في إناء وشق ونار ورمات، ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق وأن يلبث فوق قدر حاجته.
يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف أن أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. وذكرنا أن بعض العلماء قالوا إنهما قسمان: طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير، فالماء طهور إلا إذا تغير بنجاسة أو سلب اسمه بأن لم يكن يسمى ماء. فهذا الثاني الذي ذكروه قالوا يجوز استعماله إلا في رفع الحدث وزوال الخبث، فلا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسات. عرفوه بأنه ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. ونقول إنه إذا تغير انقلب اسمه لا يسمى ماء. إذا طبخ فيه اللحم فلا يسمى ماء بل يسمى مرقا، وإذا صب عليه لبن فتغير إلى البياض ما يسمى ماء بل يسمى لبنا. من رآه أبيض قال هذا لبن. وكذلك إذا طبخ فيه مثلا قشر الرمان وأصبح أسود ما يسمى ماء بل يسمى حبرا. الأولون إذا أرادوا أن يصلحوا الحبر طبخوا قشر الرمان طبخا كثيرا فينقلب الماء أسود، ويضيفون إليه شيئا من الزاج ومن الصمغ ويكتبون به. هذا هو الحبر عندهم.